أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى ذكر نماذج، يعني نوعية لنماذج نوعية للجمع التأويلي أو الجمع قد يعبر عنه التبرعي، يعني عند المتأخرين العصار يسمى تبرعي، ولا هو جمع تأويلي خفي، وقد يسمى استنباطي بعد. ومر بنا أن كل المعالجات التي اكتشفها الأصوليون في مباحث الأصول في العلاقة بين الأحكام، هذه في الحقيقة عبارة عن وجوه توفيقية استنباطية اكتشفها الأصوليون والفقهاء ولم تكن مبلورة سابقا، ومع ذلك خفية وبعضها أخفى وبعضها غامض، ومع ذلك اعتمدها الأصوليون والفقهاء. يعني هذه المسائل الكثيرة في كل أبواب الألفاظ وكل أبواب الحجج، بالدقة إذا ندقق فيها هي عبارة عن معالجات لاختلاف الأدلة وتدافع الأدلة ومفادات الأدلة بالتالي. نعم، ففي الحقيقة إذا كل مسائل الأصول الذي في حالة توسع وتنامي، هذه المسائل كلها تصلح شواهد على الجمع الاستنباطي يعني التأويلي، تصلح شواهد على ذلك. حتى مسألة الصحيح والعام، مسألة الحقيقة الشرعية زواياها، مسألة الأوامر المعنى الجامع لها ولما جرى، والنواهي، أقسام الوجوب، أنواع أنماط، هذه لا نلاحظ بعبارة أخرى كلها قوالب وقواعد في معاني الخطاب القانوني والخطاب التشريعي، كلها عبارة عن اكتشافات من الأصوليين لدقائق هذه المعاني والخطابات، أنها عيني مثلا كان يظن مثلا الوجوب على نسق واحد وبين تنافي بين أدلة، بينما اكتشف لك كفائي شيء، عيني شيء، تعييني شيء، تخييري شيء. فلاحظ يعني خطوة خطوة مقدمة الواجب، الوجوب شلون، الشرط متعقد، متقدم، متأخر، بالدقة إذا نلاحظ هي كلها عبارة عن خارطة أو منظومة في معاني الخطاب القانوني، ولو تركت المعاني مبهمة غامضة على رسلها على كل تكدس لنا جملة من تنافي الأدلة الكثير الكثير. ففي الحقيقة إذن هذه المعالجات الأصول التي تتوسع يوما بعد يوم، هو علم الأصول، كتاب الأصول، أصول الفقه، كان مختصرا مقتضبا شيئا فشيء. لاحظ الفقهاء أن هناك عناصر مشتركة، قواعد، كليات ترتبط بالمعاني، وهذه المعاني بالتالي كذا 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 كذا. فإذا الجمع التأويلي أو الجمع الاستنباطي أو الجمع الغير عرفي، غير عرفي بالمعنى العرف ما ينتبه إليه في الوهلة الأولى، هذا في الحقيقة يشمل كل مسائل علم الأصول كلها. كل مسائل علم الأصول عبارة عن فدلكات طبق شواهد وأدلة وما شابه ذلك، ولما جرى حتى الدقائق الاستصحاب العدم الأزلي، شلون هذا يستفاد من مفاد الدليل، وشلون يجمع بينه وبين مفاد دليل آخر، مما يدلل على أن التوفيق بين الأدلة باب واسع بوسع علم أصول الفقه وبوسع علم القواعد الفقهية، ليس فقط بحالة من الاسترسال الساذج السطحي العرفي، لا، ما يمكن البناء عليه. هذا ليس فقط ليتفقهوا يتفهموا في الدين، يعني فرق بين الفقهاء وبين عامة الناس يعملون فهمهم يتخصصون ما شابه ذلك، فهذا يدل على أنه هذا الباب باب واسع، قضية الجمع ما أمكن أو لا من الطرح، إذن ليس عبط. هو بنفسه هذا حين شاهد، هذا اللي ذكرناه اليوم بعد شاهد آخر على ما تقدم في قاعدة الجمع وما شابه ذلك. نعم، ولذلك نلاحظ في علم البلاغة، في علم البلاغة لماذا صدر علماء البلاغة علم المعاني على علم البيان؟ علم المعاني واعتبروا علم المعاني أخطر وأعظم من علم البيان. أخطر شيء في البلاغة علم المعاني، ثمان أبواب، ثم يعني إذن قوالب وأطر وشؤون المعاني مهمة جدا. بعد ذلك يأتي علم البيان، يعني فنية الدلالة ومنظومتها ونظامها وما شابه ذلك. بعد ذلك يأتي التزويق اللفظي، علم البديع. فمما يدلل على أنه المهم، كل المهم في الكلام هو المعاني وليس هو خصوص الألفاظ أو قوالب الألفاظ أو فنية دلالة الألفاظ. هذه مراتب يجب أن نلتفت إليها. أصل النكات التي استخرجها البلاغيون من التركيبات الكلامية يحتاج الإنسان يقرأها 5 مرات 6 مرات 10 مرات، يلا يلتفت الدقيقة البلاغية التي تسألم عليها البلاغيون كيف هي في الوهلة الأولى. زي بيش نفاق زي مضاف كذا، المضاف قدم المضاف وآخر المضاف إليه أو العكس عكس، ما الفرق؟ شوف لا، الفرق معنى كبير. أحد الناس أو مثلا من الناس أحد مثلا من قبيل هنا مجرد. فعلى كل هاي الدقائق التي تمهر وتمرس فيها البلاغين شاهد عليه على أن عالم المعاني عالم كبير. والقول الفصل والنكتة الفصل في هذا البحث بعد يجي قاعدة الجمع، أننا نلاحظ المدار، كل المدار على المراد الجدي وليس التصوري ولا الاستعمالي ولا التفهيم، المدار على الجدي والجدي النهائي بناء على تعدد المراد الجدي. فبالتالي إذا كان المراد الفصل على المراد الجدي، الوصول للمعاني الجدية دي طبقات طيات من المعاني لها قوالب لها شؤون. إجمالا هذا البحث. إذن هذه بعد قرينة عامة، وهي النكات سواء الغامضة الأصولية أو النكات الغامضة في قواعد علم الفقه أو علم قواعد الفقه عفواً، أو النقاط الغامضة حتى في البلاغة. سلي ماذا اعتمد الشارع هذا؟ بحث آخر طبقات. اعتمد الشارع هذا وفوق كل ذي علم عليم. طبيعة العلم الذي أنزل أو كذا أو بين هو طبيعة ذو طبقات. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي حالة يعني التصاعد في الفهم. الفهم ليس على قدرة، الفهم ليست على درجة واحدة، ممكن تكون على درجة واحدة. إذن الباب مفتوح. هذه قرائن ثلاث عامة نوعية واضح فيها. المطلب الآخر بعد اللي نذكره في قرائن الجمع، إذن كون القرينة نظرية ما اكتشف أحد، هذا ما يدل على خلل في النظر في القرينة أبدا. يعني معقول كل هالأجيال العلماء ما اكتشفوا إلا أنت تكتشف؟ هي مو أنت وأت، لا أنت وأت وتت وتت، هي قرينة. المطلب في نفسه، المطلب في نفسه موزون امشي، ما موزون لا. ما يعتمد على قدرات البشر وفهم البشر ووصول البشر وعدم وصول البشر. وهذه أكد عليها الأئمة عليهم السلام في رسول كافي، خطاب الإمام موسى بن جعفر لهشام: يا هشام لو كان في يدك جوهرة وقال كل الناس أنها حجرة ضر كذا؟ لا. ويا هشام لو كان في يدك حصاد وقال كل الناس أنها جوهرة تصير جوهرة؟ لا. يعني يقول لي سلام الله علينا إدراك الناس أو كذا أو مقالة الناس ما تغير من الحقيقة، الحقيقة لها موازين أخرى لازم واحد يلتفت لها. إذن قدرة العلماء وعدم قدرة العلماء والإدراك هذا ما له ربط، الربط امشي أنت على الموازين، شوف الميزان موجود خلاص، ميزان موجود على لو عسل كل قابلون على غفلة تسير. فالمدار على الموازين، هذا إجمالا في الميزان العام في الاستظهار. إن إذن ليس من ضابط ظهورية الظهور فهم الآخرين، قدرة فهم الآخرين لا مو ظهور. هذا المثال مرارا ذكرنا، الزمخشري اكتشف نكتة في آية المودة لم يكتشفها سمادي بعد قبل في شهطوس في التبيان أو لما راجعت بدقة. المهم نكتة عجيبة غريبة، يعني حسب حدود ما كتب في علم الكلام في آية المودة ما اكتشفوها. شيء عظيم في ولاية البيت، نكتة عجيبة، أي نكتة جدا عجيبة لطيف. ولم يكتشفها من كلام الزمخشري إلا السيد عبد الحسين شرف الدين. أجيال جت بعد الزمخشري ما اكتشفوا النكتة في كلام الزمخشري أنه اكتشفها، إلا وأتى السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه وبلور هاي النكتة بشكل عجيب غريب. يعني شيء فظيع جدا مدهش في عظمة ولاية أهل البيت. معروف في تقريب ولاية أهل البيت أن الدين كله في الجهة، وثمرة ولاية الله ولاية الرسول ولاية القربة، وهذا التقريب معروف منه. لا هو يجيب شيء آخر عجيب غريب الزمخشري. من اكتشف من الزمخشري؟ سعد عشان شرف الدين. شوف اكتشاف غامض ثم يبلور على اكتشاف غامض، إنسان فحل في علم البلاغة سعد عشان شرف الدين. فهذا مو ممتنع، المهم الميزان المطالب. المطلب هذا يعني دواعم أخرى لقاعدة الجمع أذكرها من هالباب، مثل قرائن نوعية عامة. هو هذا المطلب بعد نقلناه مرارا عن السيد المرتضى رحمة الله عليه. السيد المرتضى في الشافعي أحدهم يشكل علينا أن تدعون أن إمامة علي بن أبي طالب بنص القرآن ودليلها قطعي من القرآن، عشان سمى أصول الدين، سمى أصول الدين هي دليل ظني. هي نكتة مهمة الذي يبني على أن أدلة إمامة أهل البيت ظنية، ما يمكن أن يكون إمامي، لأن ظني يعني يحتمل خطأ. وده يحتمل خطأ في المعارف، هذا مو على ما أعتقد أنه من أصول الدين، وأن من فروع الدين أو شيء، وفروع الدين بعد مو ضرورية والعياذ بالله. المهم فالسيد المرتضى يذكر هذا المطلب في الشافعي، فيستعرض إشكال من الطرف الآخر أنه إذا تدعون قطعية وكذا إذا لازم تكفر كل المسلمين. قال لي لا، يجيب السيد المرتضى أنه من كفر. لماذا؟ قال لأن هذا الدليل القطعي كان جليا في الآيات، أما بعد مشاغبة المشاغبين ومكنة الإعلام والطرف الآخر لو حرف الكثير من السيرة والشواهد وكذا أصبح هذا قطعي خفي. فليس بعضه قطعي، في عندنا قطعي جلي وعندنا قطعي خفي، وهذا لا يخل بقطعية القطعي. نكتر لطيفة، مو فقط ظهور بل قطعي. لاحظ سبحان الله، يعني السيد المرتضى يقول فيه دلالة قطعية قد تكون خفية، ما يضر الخفاء بقطعيتها. إسا شلون هذا ما يدخل فيه كثير؟ أي شبيه عندنا يؤكد القرآن ويؤكد أهل البيت أن عندنا حجج بشر، يعني حجج من الله على البشر قسمان، قسم ظاهر معروف وقسم مكتتم مغمور. شلون حجج من الله على عباده ومع ذلك هم مغمورين ومستترين؟ شلون يصير يعني؟ طبعا هذا بحث كلامي مهم، يعني هذا المطلب متواتر عن أئمة أهل البيت والآيات أن هناك حجج لله بشر مغمورين. منهم مثل ما يقول منهم من قصصنا عنك ومنهم من لم يقصص. طبعا من لم نقصص كانوا ربما حجج جليين في أزمانهم، بالتالي في زماننا ليس مجموع ليس معلنين. أو قل ما ذكره القرآن الكريم في سورة الكهف من قصة موسى والخضر، يبين القرآن أن هناك جملة من الحجج ربما بعض شؤونهم تفوق أولي العزم، مو سيد الأنبياء، عدا سيد الأنبياء. ولا هذه ليست قصة خيالية خرافية استثنائية شاذة ذكر القرآن، لا، يريد يبين القرآن سنة إلهية. المقصود الآن كيف حججه مغمور، هي نفس بحث الآن كيف ظهور حجة هو مغمور خفي، نفس البحث. عولج هذا طبعا عالجنا، عندنا رسالة وإن لم نطبعها الآن في ذا المبحث، جمعت فيها خارطة في ذا المبحث، هذه ترتبط ببحث الظهور. احنا عندنا شلون ظهور حجة قطعي كما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه في الشافعي وهو غير جدي، ما يلتفت له إلا الأندر مثلا ربما أو بعض المؤمنين بعض المسلمين المجرى، هذا ما في معنى ممكن، وهذا ما ينافي الحجية أحد. يعني بعبارة أخرى السيد المرتضى يؤكد أن أحد المغالطات والاشتباهات أن كل حجة يجب أن تكون معلنة ظاهرة، لا، ممكن حجة وهي خفية بالغامضة. شلون حجة وغامضة؟ قوام الحجية بالوصول، وصول يعني ظهور إعلان، كيف يصير؟ شنو الدعوة هاي من السيد المرتضى؟ مو سيد المرتضى، قبل سيد المرتضى أئمة السيد المرتضى، أئمة البيت من حجج الله مغمورين، كيف يصير حجية حجج أبو طالب عبد المطلب عبد الله حاشم عبد مناف كل آباء النبي دين حجج جهابذة جبال من الحجية الراسيات وما حد يعرفهم إلى الآن، ربما حتى علماء الإمامية كثير منهم ما يعرفون إمام، ما في معنى وما ينافي عظم حجيتهم، مو بس حجيتهم، عظم حجيتهم، عظم اصطفاء، ما ينافي مثل منطق القرآن في سورة الكهف طبعا شنو الضابطة مذكور في بيانات أهل البيت والقرآن مذكور شنو الحجية لهم مع الخفوان، ما كنت ناقض من ذا نكتة هكذا ذكر في الآيات الرأي. الحجية العلم الذي يبثونه، يعني يتجردون. شلون جبرائيل الآن؟ جبرائيل حجة لكنه مخفي سال مستور ما يطلع عليه إلا سيد الأنبياء مثلا. ما حد يقول إن جبرائيل يصفه الله قول رسول أمين. أمين أمين يعني شنو؟ أمين يعني شنو؟ أمين على الوحي، أمين يعني حجية. شلون حجية وكذا؟ حجيه خفي. إيه ما ينافي ملائكة المقربين حجج ولكنهم خفيين. العلم هم يبث، هذا العلم هو حجة منهم على الخلق. سأل بحث ما أريد أدخل فيه بشكل موسع في الظهور، الكلام كذلك ظهور لكن خفي ولا مجرى. هذه نكتة بعد أخرى لبحث الظهور، إن ليس المراد من الظهور يعني الظهور الفعلي، المراد من الظهور من تركيب بنيان الكلام بحيث من تدبر واقتدر أن يستظهر منه يستظهر المعنى. هذا تعريف آخر للظهور غير التعريف المعروف. أعيد، المراد من الظهور هو تركيب بنيان الكلام والمعاني ونظام المعاني بحيث من قدر أن يصل إليه يكتشفه ويقف عليه بأدوات موزونة، مو بهلوسة، مو باستحسان، مو بالذوق، ليس باقتراح، بل بموازين تركيبية. وأحد الشواهد دائما على هذا مرارا وما تكرر لنا أن القرآن معجزة. معجزة يعني ماذا؟ القرآن لغة معجزة، يعني معجزة يعني ماذا؟ يعني تركيبات الكلام في القرآن استثمر الباري تعالى أو فعل الباري تعالى قواعد علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، وعلم مفردات اللغة، وعلم العلوم اللغوية كلها، وعلوم المعاني. فعلها القرآن بدرجة لا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها إلا هو. ممكن فهل ما ينافي أن كلام الله مبني على قواعد علوم اللغة، بس بناء هندسة لا يقدر على اكتشافها كلها وأسرارها البشر. ما في منافات. إذن مع أن كلام الله عربي مبين تعبير، يعني بالتالي اللغة وكذا كذا، وفي نظام عقلي وللألباب يعقلون يتفكرون، ومع ذلك لا يقدر على اكتشاف البشر كل ما فيه. لذلك هاي معجز. فكونه معجز مو يعني انه مو مبني على القواعد، وكونه مبني على القواعد ليس معنى انه مقدور. هذا معنى الظهور. معنى الظهور في التركيب ان يكون مبني على قواعد وموازين قادر عليها البشر او ما قدر، قد لا يقدر عليها في غير المعجز الا او حديث زمانه. ما في معنى. اذا الظهور شيء اقتضائي، مو بالضروري يكون فعلي. واصل هو، بس استجلاء ليس في قدرة، قد لا يكون في قدرة البشر. مثل القرآن، معجز القرآن، أو قل دون القرآن يسمون معجز بقية أنواع كلام الوحي. القدرة على استجلاء لا يتسنى إلا لواحد دهر بعد واحد دهر من العلماء. ما في معنى. هذا لا ينفي أنه ظهور. إذن الظهور غير مرهون بالقدرة البشر، وقدرة وصولهم، ووصول هو واصل إليهم لكن لا يستطيعون أن يستجلوه، يفتحوه أو يفتحوا أفهامهم تجاهه أو يفصلوا بأفهامهم تجاهه. هذا ما ينافي. دي نكتة مهمة في باب الظهور في كل العلوم الدينية والمعرفة الدينية، يجب أن تستجلى. هذا بعد على كل بيان إجمالي عام. نبقى نذكر بعض النماذج بعد العامة. نقطة أخرى نذكرها بعد في ضم هاي القرائن في الجمع التأويلي أو الجمع التنظيري أو كذا، نقطة أخرى نذكرها ما هي؟ نقطة أخرى نذكرها هي أن تركيب الكلام من أربع دلالات أو أكثر هذا أمر ليس زخرفة فنية قالها البلاغيون، لا لا، هذا شيء مهم تصوري استعمالي تفهيمي جدي، جدي أول أو جدي ثاني، ثم حتى الجدي النهائي في مقام الدلالة غير الثبوت. شوف عندنا الثبوت غير الجدي بعد. الثبوت الواقع الثبوتي للقوانين نظام القوانين غير الدلالة الجدية، هي طبقة أخرى من بحث الدلالات. ذات الشيء ذات المدلول بدون وصف المدلولية والدلالة يعني الثبوت، ويجب أن لا ننسى عندنا فرق بين مقام الثبوت وماذا ومقام الدلالة حتى لو الدلالة الجدية. لا نخلط بين الدلالة والمدلول الجدي ولو نهائي مع الواقع الثبوتي، بينهما بون نوعي سنخي. هذا النظام ثم التصور مفردات وكذا وتركيبات ومجرة، هذا النظام في الكلام ليس ديكور أو أزياء، لا، هذا بنيان بنيوية أعمدة. إذا كان هكذا حينئذ بحث الجمع التأويلي جد له طريقة بشكل عجيب. هاي النقطة زي ما أنت لأن شرحناها بسطناها كثير، أنا ما أعيد بسطها وشرحها، فقط أشير إلى إجمال هاي النقطة. إلى بقية القرائن في الجمع التأويلي أو الجمع التبرع أو الجمع التبرع ربما يسميه المتأخرون، إن شاء الله نواصل الباحث حتى نصل بمشيئة الله إلى عرم رمية عنفوان بحث انقلاب النسبة الذي هو أحد مصاديق الجمع مهما أمكن أو لا من الضار. وصلى الله على محمد وعلى آله.